هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا في شرح أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى عند قوله: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الحديث أو في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. في هذه الجملة من الإمام أحمد رحمه الله تعالى يذكر أصلا من أصول السنة في باب الإيمان. والإيمان في اللغة التصديق، وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا. وفي الشرع قالوا: الإيمان قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان. فالإيمان عندهم قول واعتقاد وعمل، يتركب من هذه الثلاثة. والأعمال من الإيمان، والأعمال من الإيمان. يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد إلى ما شاء الله كالجبال، وينقص إلى أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان، كما جاء في ذلك الأخبار. والدليل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون درجة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل من الأعمال ما هو قول، ومن الأعمال ما هو عمل. وأما دليل أن الإيمان لابد أن يكون في القلب مستقر، فواضح من حال المنافقين. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة. فإذا كان الإيمان في لسانهم وليس في قلبهم، وليس في قلبهم. وأما الدليل على أن الإيمان يزيد وينقص، فقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى الخبر، قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ووجه الاستدلال قوله عليه الصلاة والسلام: أكمل، مما يدل على التفاضل، مما يدل على التفاضل، وعلى أنه هناك من هو أكمل وهناك من هو ليس بأكمل، هذا النقص. والأدلة على هذا كثيرة جدا، ليزداد الذين آمنوا إيمانا، في آيات كثيرة ذكر الله عز وجل فيها زيادة الإيمان. وهذا هو المذهب الحق، هذا هو المذهب الحق التي تقرره الأدلة، خلافا لأقوال المبتدعة. فالمرجئة عندهم الإيمان قول باللسان واعتقاد، والعمل ليس من الإيمان. وعندهم الإيمان شيء واحد لا يقبل الزيادة ولا النقصان. فعندهم أن الكبائر والذنوب لا تؤثر في إيمان العبد، فإيمان الفاسق كإيمان المؤمن الطائع، عندهم ما هو أشد من ذلك. وذهبت وهذا قول باطل للأدلة السابقة. أما قوله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فذكر العمل بعد الإيمان ليس لأنه خارج منه، بل لأن العمل هو دليل الإيمان وأعظم الدلالة عليه، فخصه بالذكر كقوله عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل، فإن جبريل وميكائيل من الملائكة، وخصهم بالذكر تعظيما وتشريفا لهم. وقد ضلل العلماء المرجئة وبينوا فساد قولهم، والسلفيون براء من مذهب الإرجاء، وإنما يرمي السلفيين بالإرجاء الخوارج والحدادية، وإن شئت قلت غلاة الخوارج الحدادية. فالسلفيون يقررون مذهب السلف في باب الإيمان ولا يخرجون عنه قيد أملة، فمن رماهم بالإرجاء يرمي السلف بالإرجاء، لأنهم لا زيادة عندهم على مذهب السلف ولم يخرجوا عنه. وأيضا خالف في هذا المذهب أو خالف في هذا الباب باب الإيمان الجهمية وغلاة المرجئة الذين يقولون الإيمان هو اعتقاد القلب فقط، فعلى قولهم هذا يدخل إبليس في المؤمنين قبحهم الله. وأيضا ممن ابتدع في هذا الباب الخوارج الذين عندهم أن الإيمان شيء واحد نقصانه كفر، ومن هنا كفروا مرتكب الكبيرة. وإن وافقوا أهل السنة في كون الإيمان قول وعمل واعتقاد، إلا أنهم خالفوهم في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، فعندهم أن مرتكبي الكبيرة كافر خارج من الإسلام، خالد مخلد في النار، وهذا تخالفه نصوص الكتاب والسنة. فإن ذاك الرجل الذي كان يشرب الخمر وتكرر شربه لها فسبه بعض الصحابة أو لعنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، فأثبت له المحبة لله ورسوله، وهي من أبرز خصال الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. في أدلة أخرى فيها أن مرتكب الكبيرة أو مرتكب الذنوب ليس بكافر، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا إلى آخره. فإن هنا وهو لا يزني وهو مؤمن أي في حال هذه المعصية يرفع عنه الإيمان ويعلوه كالظل فوقه كما جاء في بعض الروايات، لا أنه كافر. والعلماء يقولون الإيمان قسمان: الإيمان المطلق وهو الإيمان الكامل، الإيمان المطلق وهو الإيمان الكامل. ومطلق الإيمان يعني يتصف بالإيمان المطلق فهو ناقص الإيمان، فهو ناقص الإيمان. والأحاديث التي جاءت في بيان من يخرج من النار من أهل التوحيد، فإن الله عز وجل يأمر بإخراج من في قلبه أدنى درجة مثقال من إيمان في أحاديث كثيرة جدا، ولذلك كان مذهبهم باطل. فلا شك أن المرجئة فرطوا وميعوا الحق بالإرجاء، وأن الخوارج غلوا وجاوزوا الحق بمذهبهم التكفيري، ومذهب أهل السنة وسط عدل خيار بين هذه المذاهب الباطلة. قال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال: قول وعمل، التعرض للعمل هل هو عمل هل هو في الإيمان هل هو شرط صحة أو شرط كمال؟ ليس من مذهب السلف رضوان الله عليه. وما شنشن به الحدادية وشنشن به بعض المميعة جنس العمل جنس العمل، فإن هذه الكلمة مبتدعة محدثة لم يقلها السلف، وهم عجزوا عن بيان المراد من جنس العمل واضطربوا في هذا الباب. فلذلك أحدث البلبلة والضجة بين صفوف السلفيين والأمة في مسألة جنس العمل، وإنما قالها من قالها أحد رجلين، إما حدادي خارجي يريد أن يضلل الأمة ويكفرها، وإما شخص أراد أن يقعد قواعد من تلقاء نفسه فضل، لأنه لم يسر على ما كان عليه السلف رضوان الله عليهم أجمعين. ومن هنا الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. كما بين أو من هنا بين الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله تعالى في عدة رسائل من كتبه أن الإيمان أن العمل في الإيمان أو أن العمل من الإيمان، ولا يقال جنس العمل ولا يقال شرط صحة أو شرط كمال، لأن هذا القول أو الخوض في هذا القول مبني على النقل والاتباع، ولا نقل ولا اتباع لنا في الولوج فيه. نحن ننظر إلى السلف ماذا جعلوه كفرا فنجعله كفرا، وماذا وما الأمر الذي لم يجعلوه كفرا لا نجعله كفرا، فلا نتجاوز قولهم فلا نتجاوز قولهم رضوان الله عليهم. ومن هنا أنا دائما أنبه على قضية يقع فيها بعض المتصدرين المتعالمين، أنه يأتي ويقعد قواعد من تلقاء نفسه، هذه القواعد قد تصح من بعض الأوجه ولكن تخالف منهج السلف من بعض الأوجه وهو لا يدركها. فإذا كان العلماء الكبار ما قعدوا هذه القواعد، يأتي حدث صغير في السن وفي العلم يأتي ويقعد قواعد، فلا شك أنه أساء في هذا الباب وظلم، لا شك أنه أساء في هذا الباب وظلم. طيب، ثم قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. هذه المسألة مناسبتها لباب الإيمان ظاهرة، لأن الصلاة من الأعمال، لأن الصلاة من الأعمال. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى نمشي على ظاهر قوله هنا، قال: ومن ترك الصلاة فقد كفر، وهذا نص حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وبين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وأيضا قول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فجعل سبحانه وتعالى إقامة الصلاة مع التوبة والزكاة من أسباب أخوة الدين، مما يفهم منه أن عدم الصلاة ليس من أخوة الدين. وهذا قول لأهل السنة. وقول آخر لأهل السنة، وانتبهوا لهذه القضية، أن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا يؤديها أحيانا ويتركها أحيانا ويؤمن بوجوبها ليس بكافر، هذا قول آخر لأهل السنة وليس بقول المرجئة خلافا للحدادية، قول آخر لأهل السنة، بل قول للإمام أحمد نفسه، قول للإمام أحمد نفسه، مع اتفاقهم على صور أن من ترك الصلاة مع اتفاقهم على صورة أن من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها منكرا لها ومثله لا يجهل ذلك أنه كافر، أنه كافر، وأن من تركها بالكلية فلم يصلي أبدا أنه كافر، لا يصلي أبدا في حياته، قالوا هذا كافر. قال الإمام: وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة. هناك خلاف في هذه المسألة، منهم من اعتبر الصلاة والزكاة، منهم من اعتبر أركان الإسلام، لكن الأكثر على قضية الصلاة. قال: من تركها فهو كافر، وقد أحل الله قتله، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، فإن تاب وإلا قتل. وهذه المسألة، مسألة تارك الصلاة، تذرع بها الحدادية للطعن في الألباني والطعن في الشيخ ربيع والطعن في جماعة في السلفيين. والله ليس الطعن لمجرد مخالفة منهج السلف في هذه المسألة، لأنهم هم أعني الحدادية أكبر المخالفين لمنهج السلف. الحدادية من أكبر المخالفين لمنهج السلف، فهم بالطعن أولى، ولكن هذه المسألة يتذرع بها للطعن في السلفيين. وانتبهوا لهذه القضية، خطيرة جدا، تثار للطعن في السلفيين. وأعطيكم مثال آخر: أبو حنيفة طعن فيه السلف وبينوا ما عنده من أخطاء وردوها تنفيرا من أخطائه. ذكر ابن عبد البر وغيره من أهل العلم أنه تراجع عن جملة منها، وأن بعضها لم يثبت عليه، وأن ما ثبت عليه بينوا خطأه وردوه، واستقر العمل عند أهل العلم، استقر العمل عند أهل العلم على عدم تبديعه وتضليله. الآن الحدادية وأفراخهم أو أفراخهم يطعنون في السلفيين في مسألة أبي حنيفة، وليس المقصود اتباع السلف في الطعن في أبي حنيفة، لا، إنما المقصود الطعن في السلفيين والتذرع بأبي حنيفة. كيف؟ الآن السلفيون يترحمون ويترضون على أبي حنيفة ويقبلون أقواله في الفقه، وما أخطأ فيه ردوه ولا يبدعونه، لأنه كان مجتهدا، لا صاحب، لا مبتدعا ضالا يؤصل البدع. أبي حنيفة هو الذي يقول: ما جاءنا عن رسول الله فعلى العين والرأس، وما جاء عن الصحابة فعلى العين، ومن جاءنا عن من بعدهم فهم رجال ونحن رجال. صاحب أصول طيبة عندهم، شيخ الإسلام ذكرها، والأصول التي أخطأ فيها ردوها. فالسلفيون يعتبرونه مخطئا غير مبتدع ضال، وهؤلاء الحدادية يعتبرونه مبتدعا ضالا، لا لمجرد تضليل أبي حنيفة، ولكن للتذرع في الطعن في السلفيين ممن يثني على أبي حنيفة. ولذلك هؤلاء الحدادية يطعنون في أبي حنيفة، يطعنون في ابن تيمية، يطعنون في الألباني، يطعنون في ابن باز، وابن عثيمين عندهم جهمي، والألباني جهمي، ويطعنون في ربيع وفي غيره من العلماء السلفيين. طب الآن أنتم تقولون أبو حنيفة طعن فيه السلف وعنده أخطاء، هؤلاء كيف طعنتم فيها فيهم؟ تذرعوا بهذا، وتذرعوا بهذه المسألة لإثارة الخلاف بين السلفيين وتشويه صورتهم والطعن فيهم. ومن هنا قال من قال من مشايخنا السلفيين، وأنا أقول بقولهم، أن من علامات الحدادية الطعن بأبي حنيفة وصفه بأبي جيفة. هم يقولون: كيف تقول هذا والسلف قالوا هذا؟ أقول: فرق بين السلف وبينكم، السلف قالوه من باب التنفير عنه، وأنتم تقولون من باب ماذا؟ وأنتم أصلا صغارا أحداث سفهاء الأسنان. بن باز بن عثيمين وهم أئمة كبار، بن إبراهيم، ابن تيمية، ابن القيم، ما كانوا يقولون أبو جيفة، ولا كانوا بل ينقلون قول أبي حنيفة ويترحمون عليه ويعتبرونه من أئمة الدين في الفقه. ما بدعوه ولا ضللوا ولا حذروا منه. كل هؤلاء جهلوا وأنت فقه، لا شك أنك مبتدع ضال، وفرق بينك وبين السلف. فإن السلف كما سبق أن ذكرت، كما بين بعض أهل العلم، أن قولهم في أبي حنيفة من باب التنفير عن قوله، من باب قد يكون بعضهم طعن في أبي حنيفة ثم رجع أبو حنيفة. وعندنا أن العالم إذا رجع عن القول الباطل يقبل، ما احنا حدادية نضلل على بالأهواء. واضح مخرج الكلام؟ طيب، ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى خير هذه الأمة، ونقرأ سريعا لأنه يعني ما في شيء كثير. قال رحمه الله تعالى: وخير هذه الأمة بعد نبيها، بالاختصار الصحابة، مطلق صحابي، هم أفضل هذه الأمة. حتى من رأى النبي صلى الله عليه وسلم لحظة من الصحابة ومات على ذلك فهو أفضل ممن جاء بعدهم لو كان من كان أبدا. ولذلك القول بأن الصحابة في الجملة أفضل ممن بعدهم قول فيه نظر، بل قول خاطئ، بل خطأ، بل نقول الصحابة رضوان الله عليهم جملة وتفصيلا أفضل ممن بعدهم جملة وتفصيلا، كما سيقرره الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لو أعرابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك فهو صحابي والله أفضل من خيار هذه الأمة من بعد الصحابة، لأنه شرف الصحبة لا يعلوه شرف، شرف الصحبة لا يعلوه شرف. وأفضل الصحابة الخلفاء الأربعة، ثم بقية المبشرون بالجنة. الخلفاء الأربعة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وبقية المبشرون بالجنة: عبد الرحمن بن عوف، طلحة بن عبيد الله، سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد، أبو عبيدة عامر بن الجراح، والزبير بن العوام. جزاك الله خير. إذن هؤلاء المبشرون العشر المبشرون بالجنة كما جاء في الحديث: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وهكذا. ثم بعدهم أهل بيعة العقبة، ثم بعدهم بالفضل أهل بدر، ثم بعدهم بالفضل أهل بيعة الرضوان، ثم بقية الصحابة. انتبهوا، تفضيل العشرة على أهل بيعة العقبة وبيعة العقبة على أهل بدر، هذا التفضيل يعني لا يعني أن من بعدهم من الصحابة أقل منهم يعني أو أنه يتنقص، لا، بل كلهم في الفضل سواء، ويتفاضلون بعد فضلهم. انتبه، ويتفاضلون بعد فضلهم. ولا يعني تفضيل مثلا عثمان أو تفضيل أبا بكر على عمر انتقاص عمر، لا، كلاهما فاضل، ثم بعد الفضل يفاضل بينهما كما جاء في السنة. انتبهوا، هذه قضية أخرى ونبه عليها، أن هذا التفاضل لا بالرأي والهوى، وإنما بما دلت عليه النصوص. إذا فهمتم، هذا خلاصة قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ونقرأه الآن سريعا. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان. كما جاء كنا نقول: جاء أبو بكر وعمر وعثمان، وذهب جاء أبو بكر وعمر وذهب أبو بكر وعمر. وفي الرواية الأخرى قال: كنا نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نمسك. ثم استقر الأمر على إدخال أبي بكر، إدخال علي بن أبي طالب خليفة بعد عثمان. قال: نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب، شوف كما قدمهم اتباع، كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى. من هم أصحاب الشورى؟ الذين جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين الخلافة فيهم، وجعلهم أصحاب الشورى: علي بن أبي طالب، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد. قال: وكلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام، لأن عمر جعل جعل الشورى لهم وجعل أيضا اختيار الخليفة واحدا منهم. قال ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما حين قال كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه متوفرون أبو بكر ثم عمر أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. قال ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم كل ثم أفضل الناس بعد هؤلاء يعني بعد المبشرين بعد العشرة وبعد أصحاب بدر من المهاجرين والأنصار بعد هؤلاء كل من أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال القرن الذي بعث فيهم أي الزمن الذي بعث فيهم. قال كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، يعني من ناحية الفضل والتفضيل، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة فتثبت له الصحبة، ثم بعد ذلك يتفاضلون، من لزمه شهر ليس كمن رآه مرة، وهذا التفاضل كما سبق معنا لا يعني انتقاص من لزمه أو رآه لحظة. قال فأدناهم صحبة، انتبهوا لهذه القضية، قال فأدناهم أي فأقلهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه، يعني أفضل من جميع التابعين فمن بعدهم، ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن منه به ولو ساعة أفضل. لماذا؟ لصحبتهم أفضل ممن؟ من التابعين، ولو عملوا كل أعمال الخير. هذه قاعدة وملحظ مهم لابد أن تتنبه له، لا يتنقص أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعرض له، ولا يقال ابن تيمية مثلا أفضل من ذاك الأعرابي الذي ما رآه إلا مرة. فابن تيمية عالم وشيخ الإسلام وشيخ وإمام في هذا الدين على العين والرأس، ولكن ما صحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعني هذا انتقاص ابن تيمية، ولكن إذا قلنا أن ابن تيمية أفضل من ذاك الأعرابي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم لحظة انتقصنا الصحابي. واضح؟ وانتقاص الصحابة سبة لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فالانتقاص من الصحابة سب لهم. وهنا في قضية الصحابة تأتي مسائل كثيرة لعلنا نتعرض لها إن شاء الله الأسبوع القادم مما يتعلق بالصحابة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.